تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. قلنا قبل ذلك إن القرآن الكريم قد أطنب، أي أكثر في التحذير من عدوين لدودين، من الشيطان ومن بني إسرائيل. فما من صفحة فيه أي في القرآن إلا وفيها آية تكشف لك كيدهما أو كيد أحدهما. ومن اللحظة الأولى للبشرية أقسم الشيطان لرب البرية أنه لا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وأعطى على ذلك العهود والمواثيق. قال الله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نتعرف من خلال هذا البرنامج على مداخل الشيطان لبني الإنسان، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن التبرج وخطورته، وأنه من مداخل الشيطان للمرأة، وهو من مخلفات الجاهلية الأولى، كما قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الوصول للمرأة، وهذه مؤامرة خطيرة على المرأة، وهذا مدخل من مداخل الشيطان. كيف يصل إلى المرأة؟ كيف يصل إلى قلبها؟ إلى غير ذلك. فحديثنا اليوم عن مؤامرة على المرأة. المؤامرة على المرأة، جاء الإسلام وكل أمم الأرض تمتهن المرأة وتبخسها حقها. لذا أردت في هذا اللقاء أن أتحدث عن واقع المرأة قبل الإسلام، ثم عن واقع المرأة في الإسلام، وعن بعض النماذج التي شرفت هذه الأمة، نماذج أمهات وأخوات وبنات رفعوا رأس هذه الأمة. نتحدث بداية عن واقع المرأة قبل الإسلام. قلنا البعض يردد هذه الكلمة ويقول: الإسلام ظلم المرأة، لقد ظلمت المرأة في الإسلام. طب اقرأ التاريخ لتعرف تاريخ المرأة عند اليونان، عند الرومان، عند الهنود، عند الإغريق، عند اليهود، عند النصارى، بل عند العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام. اقرأوا التاريخ. عند اليونان في أول دولتهم كانوا يمتهنون المرأة، ويعدونها من سقط المتاع حتى لا حتى لتباع البنت والزوجة وتشترى في الأسواق، وكانوا يسلبونها الكرامة والحرية ويمنعونها من حقوقها المدنية والمالية، حتى عبر عن ذلك ديموستين حين قال: إننا نتخذ العاهرات للذة ونتخذ الخليلات للعناية بصحة أجسامنا اليومية، ونتخذ الزوجات ليكون لنا أبناء شرعيون. ويحدثنا التاريخ عن الرومان في مقتبل دولتهم وإدبارها بمثل ما حدث في اليونان تماما، وكان يحق للأب والزوج أن يبيع المرأة لمن يشاء، وكان نص قانون الرومان انعدام شخصية المرأة حتى أصبحت الأنوثة سببا من أسباب انعدام الأهلية، يعني زي الجنون وحداثة السن. فالمرأة عند هؤلاء كانت منعدمة الأهلية كالمجنون تماما. ويحدثنا التاريخ عن الهند أيضا كيف كانوا يمتهنون المرأة، ولا سيما بعد زوجها، كانوا يلقونها مع الزوج في البئر حيث لم يبق لهذه الزوجة سبب للعيش بعد زوجها. إذا مات زوجها يقولون: لماذا تعيشي؟ فيلقون بها في البئر إذا مات زوجها. وإلى عهد قريب كان الهندوس يحرقون الزوجة مع زوجها بعد موته لنفس السبب. وما رفع الحيف والظلم عن المرأة الهندية إلا بحكم الإسلام فيهم الذي كان يحكم عموم الهند حتى احتلها الإنجليز وفعلوا ما فعلوا بأهلها وبالمسلمين منهم خاصة. وانظروا أيضا إلى المرأة عند اليهود، كانوا يرون المرأة لعنة، اليهود كانوا يرون المرأة لعنة ولا تستحق الميراث مع إخوة ذكور. واقرأوا التاريخ عن المرأة عند النصارى، لقد بالغ النصارى وتطرفوا في شأن المرأة، فمن تعاليم الكنيسة أن المرأة مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، بل عندهم أن الشيطان مولع بالظهور في شكل الأنثى، ولم تكن الكنيسة تعرف بإنسانية المرأة، ويرون أنها تقرب إلى النار والشر، ويفضلون العذوبة على النكاح. فلذلك عندهم الرهبانية، حتى قال القرآن: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ابتدعوا الرهبنة عندهم في النصرانية. أما عند العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام، كانت النساء في الجاهلية ليس لهن قيمة، فكانوا يتاجرون بأعراضهن ويجبرونهن على الزنا، وهذا أمر معروف عندهم. حتى جاء الإسلام فحرر المرأة من عبودية المخلوقين إلى عبودية الخالق سبحانه وتعالى، ومن جور العادات والجاهليات إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فكانوا يغتمون ويتشاءمون إذا ولدت المرأة أنثى بنص القرآن كما في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، بل كانوا يدفنون البنات في التراب وهن أحياء في الجاهلية. الطفلة الرضيعة تدفن حية؟ نعم، بنص القرآن، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والموؤودة هي البنت التي دفنت حية. وهنا قد يسأل سائل فيقول: الطفلة هذه ما ذنبها؟ لماذا تسأل؟ ده هي المعتدى عليها، هي التي دفنت حية، هي المظلومة، كيف تسأل؟ ولماذا لا يسأل القاتل؟ الجواب: هذا من باب توبيخ وتبكيت القاتل. فالله جل وعلا لا يريد أن يكلمه لفعله، لهذا الفعل الشنيع أنه دفن هذه البنت حية. وهذا على حد قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. الكلام ليس للموؤودة، الكلام هنا للقاتل، كما قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فهل هنا الكلام لعيسى أم للنصارى؟ الكلام هنا للنصارى، ولكن وجه الكلام لعيسى والمراد النصارى من باب توبيخهم، على حد قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. فالكلام وجه للموؤودة للمظلومة، والمراد القاتل. فاقرأوا التاريخ، المرأة ظلمت في اليونان، في الرومان، في عهد الإغريق، عند الهنود، عند اليهود، عند النصارى وغيرهم. أما في الإسلام، لا والله ما ظلمت، وسأبين ذلك. كانت المرأة إذا حاضت عند اليهود لا يأكلون معها، لا يشربون معها، لا تمسك أي شيء بيدها حتى تطهر من الحيض. أما في الإسلام فيجوز لها أن تمر بالمسجد، أن تمر في المسجد، نعم يجوز، من غير تلويث له، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة السجادة التي كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إني حائض. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا دليل على جواز دخول الحائض المسجد. أيضا شرع للزوج أن يباشر زوجته وهي حائض، وأن يفعل كل شيء إلا الجماع. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا، يضع فمه عليه الصلاة والسلام على موضع شربها بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. أيتها المسلمة الفاضلة، لا تسمعي للمغرضين الذين يقولون إن الإسلام ظلم المرأة. والله لقد كرم الإسلام المرأة غاية التكريم، فلا توجد امرأة مكرمة في العالم مثل هذا التكريم الذي منحه لها الإسلام. فالإسلام جعل المرأة في عنان السماء، حفظها من أيدي السفهاء، جعلها كالجوهرة المصونة واللؤلؤة المكنونة. حفظ الإسلام عفتها وطهارتها في ظل تمسكها بدين ربها واقتدائها بأمهات المؤمنين ونساء الصحابة الأطهار رضي الله عنهم. قد جعل الله جل وعلا النساء في الأحكام الشرعية كالرجال، ما لم يأتي تخصيص. يقول صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فالمرأة مكلفة كالرجل، وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات جميعا جميعا. هذا إن دل فإنما دل على تكريم المرأة. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر. أنت إذا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، نعم نعم، وساوى الله سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء في الجزاء في الآخرة. فقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وقال تعالى أيضا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب. فالإسلام كرم المرأة، كرمها كأم، كأخت، كبنت، كزوجة، كرمها كأم. نعم، قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، أعادها ثلاثا، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فكرم الإسلام المرأة كأم. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى.
أذكر السادة المشاهدين بذكر الشهادتين بعد الوقوف. عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن مكانة المرأة، وأن الإسلام كرم المرأة كأم. لما جاءت أسماء رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أمي أتتني وهي راغبة، أي وهي مشركة، فأصل أمي؟ قال نعم نعم صلي أمك وهي كافرة. يا إخواني، إن كل يوم بل كل لحظة تمر علينا يجب أن نقوم ببر آبائنا وأمهاتنا وأن يكونوا عنا راضين. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. في سخطهما نسأل الله العافية. وللأسف الشديد في زماننا وأيامنا أنشأوا شيئا جديدا يسمى بعيد الأم. هذا العيد في دول أوروبا إذا تزوج الشاب ترك أمه لا يسأل عنها، لا يكلمها. للأسف الشديد أخذ كثير من المسلمين هذا العيد من أهل الغرب، حتى إن بعض الناس يهجر أمه طوال العام، بل قد يسبها ويضربها، ثم يأتي في هذا اليوم في يوم عيد الأم يهدي لها الهدايا. وهذا من جهلهم بحق الأم في الإسلام. والمسلمون ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن الأعياد يا إخواني من شرائع الإسلام. لا يجوز لأحد أن يبتدع عيدا من تلقاء نفسه، لا يجوز لأحد أن يبتدع عيدا من تلقاء نفسه. فالشاهد أن الإسلام كرم المرأة كأم، أيضا كرم الإسلام المرأة كزوجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. الرجل إذا أراد إقامة المرأة على الجادة وعدم الإعوجاج أدى هذا إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف معقولها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بهن خير، أي بالصبر على ما يقع منهن. وفيه رمز إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يترك فيستمر على عوجه. فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. الله أكبر. إني أحرج عليكم، أي ألحق الإثم بمن يفعل شيء في الاثنين، اليتيم والمرأة. إذن كرم الإسلام المرأة، كرم الإسلام المرأة، كرمها كأم وكرمها كزوجة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وثبت عن جابر رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا جابر تزوجت؟ يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: بكر أم ثيب؟ قال جابر: قلت ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وعندما سئل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أحب الناس إليه قال: عائشة. كل هذه أدلة على تكريم الإسلام للمرأة كزوجة. قال عائشة: قيل من الرجال قال أبوها، نسب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى أبيها. فانظروا إلى تكريم الإسلام للمرأة كزوجة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يضرب أحدكم امرأته جلد العبد فلعله يجامعها أو يضاجعها في آخر اليوم. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما عليه الصلاة والسلام. وثبت عند البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، يساعد امرأته. نعم، يعني هذا ليس عيبا، نعم ليس عيبا، بل كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخصف نعله، يرقع ثوبه، كان في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. في رواية: كما يصنع أحدكم يخصف نعله ويرقع ثوبه. وفي رواية: ما كان إلا بشرا من البشر، كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. من هذا؟ إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في خدمة ومهنة أهله. من منا يفعل هذا اليوم؟ وأنا أولكم. من منا يساعد أهل بيته؟ لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. أنا أعلم أن زوجتي تسمعني الآن وتقول: أنت ما بتساعدنيش. يعني فعلا نحن في حاجة إلى هذا الكلام واقعا في أرض الواقع. يعني كرم الإسلام المرأة زوجة، هذه الزوجة لابد أن تكون في مساعدتها، وكرم الإسلام المرأة بنتا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، أي فأحسن في تربيتهن، كنا له سترا أي حجابا من النار. من ابتلي، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرزق بالبنات، سماه ابتلاء، يعني اختبارا، امتحانا. لماذا؟ لأن الناس كانوا يكرهون البنات في الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، يعني أحسن في تربيتهن، كنا له سترا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، كن له حجابا من النار يوم القيامة، يعني سترا من النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن لقي الله واتقى الله فيهن دخل الجنة، واتقى الله فيهن دخل الجنة. وكرم الإسلام المرأة أختا، يبقى كرمها أما، كرمها زوجة، كرمها بنتا، كرمها أختا. أختا، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. معنى الحديث أيبدأ في البر بالأم والأب، ثم بالأخت والأخ، ثم أدناك فأدناك. إذن كرم الإسلام المرأة في كل شيء، أسقط عنها النفقة، لم يفرض عليها أن تنفق على ولدها أو على زوجها، بل ألزم الزوج هو الذي ينفق عليها. فقال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل قيم على المرأة لهذين السببين اللذين ذكرهم الله تعالى في كتابه: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كرمها الإسلام فأسقط عنها فرضية حضور الجمع والجماعات لانشغالها بالبيت، لانشغالها بالأولاد، لانشغالها بالزوج. كرمها أيضا فأوجب لها مهرا كاملا يدفعه الزوج لمجرد خلوته بها، أو نصف المهر بمجرد عقده عليها. تكرمها فحرم أخذ شيء من مهرها إلا بطيب نفس منها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كرمها أيضا فأجاز لها الخلع بضوابطه إذا كرهت الزوج وأبى أن يطلقها. كرمها الإسلام أيضا فأسقط عنها الشهادة في الدماء والجنايات تقديرا لضعفها ورعاية لمشاعرها عند رؤية هذه الحوادث المؤلمة. كرمها الإسلام فأسقط عنها فريضة الجهاد. كرمها فجعل لها حقا في الميراث. كرمها فأوجب على من قذفها في عرضها أن يجلد 80 جلدة مع نعته بالفسق وعدم قبول شهادته. كرمها فجعل من قتل مدافعا عن عرضها شهيد. كرمها فجعل من قتل مدافعا عن عرضها شهيد. شهيد، نعم، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. طب ما دور المرأة في الإسلام؟ وهذا أمر أراه من الأهمية بمكان، بعد أن تحدثنا عن أن المرأة كرمت في الإسلام ولم تظلم فيه قط. هي ظلمت في العهود السابقة عند الرومان وعند اليونان وعند الإغريق وعند اليهود وعند النصارى وعند غيرهم، أما في الإسلام فكرمت المرأة. طب ما دور المرأة في الإسلام؟ الجواب إن دور المرأة المسلمة عظيم في المجتمع. صلاح المرأة هو صلاح للمجتمع، لأنها الأخت والأم والزوجة والبنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة صالحة تعين أحدكم على أمر الآخرة. فالمرأة الصالحة هي متاع الدنيا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، أي على نصف دينه. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم السعادة قال: أربع من السعادة، وذكر من هذه الأربع المرأة الصالحة، وأربع من الشقاء، وذكر منها المرأة السوء، نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. دعاء بالفوز والفلاح لمن رزق بالزوجة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا أرادت أن تدخل من أي الأبواب دخلت. فالمرأة هي التي تخرج، هي التي تخرج لنا الأجيال الأبطال، تخرج لنا العظماء، كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لذلك نقول هذه المقولة: وراء كل رجل عظيم امرأة ليست فقط الزوجة. هذه المقولة: وراء كل رجل عظيم امرأة ليست فقط الزوجة، ولكن في المقام الأول الأم، فهي التي أخرجت وربت هذا العظيم. فلا بد أن توضع هذه الأم في المرتبة الأولى، لأن برها ورضاها من رضا الرب سبحانه وتعالى. أنا أريد أن ألقي الضوء سريعا عن بعض النساء الماضيات في جيل الرعيل الأول، أمهات تركوا لنا أثرا عظيما في حياتنا. بما أننا نتحدث عن دور المرأة وأهمية المرأة وأن أهل الشر يريدون الوصول للمرأة، وهذا مدخل من مداخل الشيطان الوصول للمرأة، فنحن نريد أن نوضح مكانة المرأة في الإسلام ودور المرأة في الإسلام، ونذكر ببعض الشخصيات العظيمة من نساء جيل الرعيل الأول ماذا قدموا لهذا الدين، كي نأخذ من هذه القصص العبرة والعظة. أنا أبدأ أولا بخديجة رضي الله عنها. خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وقفت بجوار زوجها صلى الله عليه وسلم في أحلك أوقات حياته. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. الحديث وفيه أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما ذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: زملوني زملوني، وأخبرها الخبر أي خبر الوحي، فقالت له: كلا والله ما يغزيك الله أبدا. لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت: كلا والله ما يغزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، والله لن يضيعك الله أبدا. هذه هي المرأة الصالحة، هذه هي الزوجة التقية النقية رضي الله عنها. أيضا أم سفيان الثوري. سفيان الثوري هو الفقيه العابد الزاهد أمير المؤمنين في علم الحديث. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة عن وكيع قال: قالت أم سفيان: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت تعمل وتقدم لولدها الطعام والشراب والكتب ليتفرغ لطلب العلم. كانت تقول: يا ولدي تفرغ لطلب العلم، أنا أكفيك بمغزلي، لتطعم ولدها، لتكفيه مؤونة السفر لطلب العلم، تكفيه مؤونة شراء الكتب أو الألواح التي يكتب عليها، لتكفيه مؤونة الطعام والشراب، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وكانت دائما تتخوله بالموعظة والنصيحة. قالت له يوما: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك. من من أمهاتنا الآن تذكر ولدها بخشية الله والخوف من الله ومراقبة الله والحلم والوقار والأدب مع الشيخ والمعلم والمربي؟ من منا تفعل ذلك اليوم؟ من منا تقول لولدها: قبل يد معلمك، قبل يد شيخك، قبل رأسه، فهو سبب في وضعك على هذا الطريق، هو الذي وضعك على طريق الحق، طريق الاستقامة، طريق الصلاح. انظر أيضا إلى أم الإمام مالك. قال مالك: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم. قالت: تعالى البس لباس العلم أو ثياب العلم. يقول: ألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، أي وضعت العمامة على رأسي، ثم قالت: أكتب الآن. يعني أرادت أن تلبس ولدها لباس العلم حتى يكون على هيئة طالب العلم، وهي هيئة عليها الوقار، عليها سمة طالب العلم. وضعت العمامة على رأسي، ألبسته العمامة، وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. الله أكبر، من أمهاتنا تفعل ذلك اليوم؟ هذا ما نحتاجه الآن، أن نتعلم الأدب أولا. أم محمد الفاتح التي كانت تأخذ ولدها وهو صغير وقت صلاة الفجر تريه أسوار القسطنطينية وتقول أنت يا محمد، تفتح هذه الأسوار والطفل صغير يرد على أمي، كيف يا أمي أفتح هذه المدينة الكبيرة؟ فتقول بالقرآن والسلطان والسلاح وحب الناس. انظري أيتها الفاضلة كيف غرست في طفلها أن يفتح القسطنطينية. لما كبر هذا الطفل كان فاتحا للقسطنطينية، زرعت فيه الشجاعة والرجولة والحمية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ نساءنا وأمهاتنا وبناتنا، وأن يسترهم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع مدخل جديد من مداخل الشيطان لبني الإنسان في برنامجكم مداخل الشيطان على قناتكم الحبيبة قناة الرحمة، فانتظرونا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إبليس ضعيف، أي نعم، وإحنا اللي ساعدنا.